الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعقبة الله للظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بحق المؤمنين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وسفيه خلقه وحبيبه وخيرا يوم ايامه وخليله خير من جنة الرساله وأدى الأمانة ونفع بناته كله كما الله به كله وكشف به كله وجاهد المسلمين ربه حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه واتباعه واحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه الى يوم الدين. اما بعد فيا ايها الاخوه الكرام احييكم بتحية الاسلام تحية وعيد الله مباركة طيبة فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا بفضل الله تعالى ثالث مرورنا ولا يزال الحديث مرتبطا بالهجرة مرور من الهجرة. تحدثنا بفضل الله عز وجل الى الدور السابقين عما قبل الهجره واثناء الهجره وبقي ما بعد الهجره اذ مضى من السلام حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اطراف المدينه واستقبله المهاجرون والانصار وكانت الحفاوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك المدينه فكانت على العكس تماما من موطنه الذي نشأ فيه ومن تفاوة أهله الذين هم يعرفونه ويحمدونه وكانوا يرغبونه بصادق الأمين صلى الله عليه وسلم على مدار معيشته. المهم أن كل شيء له الله وأن القرب انقلب إلى فرس وأن العسر تحول إلى يسر وأن الصبر أدى إلى النصر فكانت الهجرة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرض بني عوف وبنان بزم مسجد قباء أول مسجد في الإسلام استشعر التقوى. ثم ركب ناقته القطواء ومضى حتى بيوت الأوس والخزرج وحيث المهاجرين معه وهناك أناق النبي صلى الله عليه وسلم ناقته القطواء بل ناقته به إذ الكل كان يمسك بخطامها وينوي بجمالها وهو يريد أن ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوها فإنها مأمورة حتى فرست به في موطن مسجده صلى الله عليه وسلم. ونريد هنا ان نقف وقفات كما بيناه المسألة ليست قصة تلك ولا حكاية سرها، وإنما هي دروس وعبر. تمت الهجرة وبقي ما بعدها. هذه الهجرة مضت بأهلها، هذه الهجرة مضت لأهلها، فماذا لنا؟ ما بقي لنا من الهجرة؟ بقي لنا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالهجرة بالنسبة لنا هجرة للذنوب والمعاصي، هجرة للمخالفات والخطايا وكل ما يخالف الإسلام، سواء أكان في بيوتنا أو في شوارعنا أو أماكن عملنا وسائر مجتمعنا. والهجرة إن كان لها جانب مادي تمثل في هجرة المؤمنين الأوائل من مكة إلى المدينة، فإن الهجرة الباقية إلى أن تقوم الساعة في جانبها المعنوي هجرة ما نهى الله عز وجل عنه. فيجب أن نهجر الأنانية والأثر، أن نهجر حب الذات، أن نهجر الحقد والحسد، أن نهجر الغيبة والنميمة. يجب علينا أن نهجر النفاق وأن نهجر العداوة والبغضاء وسائر الأمور الذميمة، وأن نتعلى بالبدائل عنها من الصفات الحميدة والأخلاق الكريمة كالصدق والأمانة والبر والوفاء والحياء والعفاف وسائر تلك الخصال الحميدة. هذا درس يجب أن نتعلمه وأن ندرك أنه الجزء الباقي لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أي لا هجرة مفهومة بعد أن فتحت مكة وصارت دار إسلام، بعد أن كانت دار كفر وجاهلية، ولكنه الجهاد. ومن يقل القتال، فالقتال نوع من الجهاد، والجهاد يتنوع ويتنوم في الإسلام، ولكن جهاد ونجم. وهذه النية التي تحتاج إلى إخلاص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار وذاك المجال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينشئها فهجرته إلى ما هاجر إليه. درس آخر يجب أن نتعلمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجر، وأن أصحابه قد هاجروا، فما كانت الهجرة فرارا ولا طلبا للراحة ولا ركونا للدنيا، وإنما كانت الهجرة استجابة لله عز وجل وطلبا لمرضاته ونصرة لدين الله تعالى، التحرر من العبودية للأرض والوطن وحفظ النفس. وكانت الهجرة مواصلة لمسيرة الدعوة، فالهجرة جهاد وتضحية في سبيل الله تعالى، كما أنها نقل للدعوة من محيطها المحلي إلى عالميتها التي أرادها الله عز وجل، وإن قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال له أيضا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولذلك هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى المدينة المنورة حيث عرفت بهذا الاسم، أي من بعد أن كانت معروفة باسم يثرب، لكن القرآن سماها بالمدينة وقد اشتهرت بهذا الاسم، كما سميت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بطيبة، ولها أسماء أخرى بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم تكن مجرد حدث تاريخي مهم، وإنما هي دروس وعبرة على مر العصور والدهور. وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث برزت به ناقته، وأراد أن يبني دولة الإسلام، وقد هيئت الظروف والمنافسات لأن تكون المدينة المنورة دولة الإسلام الأولى، فكيف بنى النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام؟ لقد بناها على أسس، وأهم هذه الأسس جعلها متمثلة في ثلاثة دعائم، في ثلاث دعائم رئيسية. الأولى صلة المسلم بربه، والثانية صلة المسلمين بعضهم ببعض، والثالثة صلة المسلمين بغيرهم ممن لا يدينون بدينهم. فماذا عن هذه الدعائم؟ أولاها كما علمت بناء المسجد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن وطئت أقدامه المدينة حدث أصحابه في بناء المسجد، وحيث بركت الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأرض، فقيل لغلامين يتيمين، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري هذه الأرض منهما ليقام عليها المسجد، فأراد الولدان أن يهباها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبتاعها، ولم تكن الأرض ممهدة، فراح النبي صلى الله عليه وسلم يشارك اصحابه في تمهيدها بان يسوي الارض ويرضم الاسر منها ويزيل ما علا عليها، وكانت عليها بعض اشجار قد ازيلت وبقايا قبور قديمة قد نبتت وسويت الأرض وحفر الأساس على مدى 3 أذرع وأعدت مواد البناء، وبدأ المسلمون يشاركون في بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت جدرانه من الطوب اللذيذ، وأعمدته من جذوع النخيل، وسقفه من الجديد، وفراشه من الرمل والأقباء بهذه البساطة كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلفت النظر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك العمل أو المشاركة في بناء المسجد حتى نال منه الجهل، والصحابة كلما ثقل العمل عليهم بعثوا الهمة في نفوسهم لبعض من الرجل يقولون اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فرعا الأنصار والمهاجرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. ومنهم من جهد وسعد ومال إلى الراحة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكل ولم يمل حتى قال قائلهم لئن قعدنا والرسول يعمل فذاك منا العمل مضللا. تم بناء المسجد في هذا التواضع مع هذه الروح بتلك المشاركه، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت العبرة فيه بالمعنى لا بالمبنى. كان من الممكن ان يكون هناك اهتمام بمبنى المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما وابدا يهدف الى بناء النفوس، وكذا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم حرصوا على بناء النفوس وتزكيتها لا على بناء المساجد وتكريمها ولا على زخرفتها، لان العبره بالمعنى لا بالمبنى كما ذكرنا. وكما أحدث هذه المقارنة اللطيفة شيخنا الغزالي رحمه الله يقول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساطته ربى ملائكة البشر الذين ربوا جبابرة الدنيا، وفيه تخرج ملوك الدنيا والآخرة خيرة خلق الله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكننا قلنا نهتم بتسويد المساجد وزخرفتها، وفي ذات الوقت تضر أقداما من المصلين فشتان شتان بين مسجد ومسجد وبين مبنى ومعنى. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ليكون رمزا لصلة المسلم بربه، لا بد انه تقام فيه الصلاه، والصلاه هي الصله بين العبد وربه، والا فالارض كلها مسجد كما قاله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. اما بناء هذا المسجد فكان بمثابه الرمز التي يعلمنا دائما وابدا ان نكون على صله بالله. هذا ولم يكن المسجد في الاسلام مجرد مسجد تؤدى فيه الصلاه ثم يغلق ثم يغلق، لا، بل كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحة للعبادة، كما كان مدرسة للعلم، وكذا كان ندوة للأدب، وفيه ساعة القضاء، ومنه خرجت أنوية الجهاد وكتائب المجاهدين، وكان دائما وأبدا فيه تزكية النفوس وتهذيب الأرواح وتدريب الأجساد. لقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة كاملة شاملة على نحو ما نعرف منهج الإسلام بشموله وكماله وتمامه وزمانه. كذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أبي الرحمن لأعظم نبي يقوم بالقرآن سيرة من آمن به، يتعهدهم بأبد السماء من غبس الفجر إلى غسق الليل، من غبس الفجر إلى غسق الليل، لا تغلق أبواب المساجد، ولا يعرف معنى الانحصار في أن يكون صلاة الفجر كما كان الإسلام قريبا على مسجد ولا قصيرا على قصير، بل هي الحياة الكاملة الكاملة يرمز إليها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من تواضعه وبساطته. ثم ماذا يا عباد الله من هذا المسجد؟ تخرج خير دين، وتخرجت خير أمة، جيل كريم في مثالية واقعية لا خيالية، الكل في واقعية مثالية، امتازوا بخصائص وسمات أشرنا إليها في خطبة الجمعة بالأمس، ورأينا كيف تربى هذا الجيل الفريد وهذا النموذج الأوحد الذي زكاه الله عز وجل بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذا قال لهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وتكون الرسول عليكم شهيدا، صلوات ربي وسلامه عليكم. إذا هذا هو الأساس الأول من أسس بناء دولة الإسلام الجديدة. أما الأساس الثاني فكما علمت صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر، إنها القوة أو الإطاعة، القوة أو الإطاعة، الإطاعة الذي تمحى فيه كلمة أنا، تنمحي فيه الأنانية، تنمحي فيه الذاتية وحب الشخصية والأثرة والفردية، ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعه ومصلحتها وامالها، فلا يرى لنفسه قياما دونها ولا امتدادا الا فيها ومعها. مع هذا الايقاع تتوب العصبيات الجاهليه وتسقط فوارق النسب واللون والوطن وقراءه الدم والمصالح الدنيويه المشتركه. لقد اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه اخوه التفت فيها القلوب مع ثلاث اجساد او سبقتها، انه رباط العقيده، رباط العقيده التي ربط بين القلوب التي اضطربت فتحادت فالتحمت وازدادت التحاما وحبا بلقائها في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتآخرت ذلك اللقاء العزيز الذي يتحدث عنه التاريخ وكأنه بمثابة أحلام أو أوهام، أنى له أن يتكرر في التاريخ بنفس الصورة أو بتلك المعاني. لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير الاثنان منهم في الطريق فتفرق بينهما شجرة أثناء السير، فإذا عاد سلم أحدهما على الآخر شوقا إليه من تلك اللحظة التي فصلت الشجرة بينهما في الطريق. ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة؟ أدرك ما كان بين الأوس والخزرج من قوم وعداوات وشحناء وغرباء ظلت دينا من الدهر يزكي نارها ويؤسس أوارها اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فيما تحدثنا عنه في غير هذا الموضع فكيف استطاع اليهود عليهم لعنة الله أن يفرقوا كلمة الأوس والخزرج وهم أبناء العموم ويجتمعون في الأرض في النفر من أم واحدة تدعى خيبة وينادون بها يا بني خيبة، ومع ذلك فقد قامت بينهم الأمور والتي كان منها حرب بعاد. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال نار الحروب تعصف بالأوسيين والمغربيين، فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان يؤاخذ بينهما باسم الله وبروح الاسلام، فشاف ما بينهما من نزاع وصراع، فصار بينهما ذلك التحالف والاخاء الذي من الله عز وجل به عليهم وذكرهم به يوم ان جاء يهودي فاراد ان يؤكد نار المعركه ونار الفتنه مره اخرى. ففي ذلك نزلت الايات ومنها قوله تعالى واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. فتم الاخاء بين الأرض والقدرة، كما تم الإخاء بين المهاجرين والأنصار. لم تكن تلك المواقعات طبقية بين شريف ولا شريف، كما لم تكن قومية ولا عرقية، إنما كانت مواقعة بين مسلم ومسلم بفرض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي، إنما انزلت على قوة قال الله عنها إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم رباطا رقيقا وعقدا نافذا، لا لفظا فارغا او عملا يثرثر به سحية تثرثر بها الالسنة او لا تقوم لها اثر، لا، لقد ارتبطت بالدماء والاموال، وكانت عواطف الايثار والمواساه والمؤانسه تنسجد في هذه الاخوة، وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثلة في حياة الله. يذكر لنا البخاري رحمه الله في هذا المعنى أنهم لما قدم المهاجرون إلى المدينة وآتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان أن لاقى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما، فقال سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، إني أكثر الأنصار مالا، فقط مالي نصفي ولي امرأتك، فانظر اعجبهما اليك فسمها لي اطلقها، فاذا انقضت عدتها فتزوجها. قال عبد الرحمن: بارك الله لك في اهلك ومالك، اين سوقكم؟ اين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع، فمن قلب اي ما رجع إلا ومعه فضل من أرق وسمن، الأرق اللبن المجفف والسمن، ثم تابع الغدو إلى السوق، ثم جاء يوما وبه أثر كفرة أي دينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نهين، ما الخبر؟ قال: تزوجت. قال: كم تبت إليها؟ قال: نواه من ذهب، نواه من ذهب. ان اعجاب المرء بجماعه سعد الذي جعله يعرض ماله وجاره وزوجاته لعبد الرحمن لا يعدله الا الاعجاب بنبل عبد الرحمن بن عوف، هذا الذي زاحم اليهود في سوقهم وبثهم في ميدانهم، واستطاع بعد ايام ان يكسب ما يعف به نفسه ويحطم به فرجه، فذاك من علو الهمه، وان علو الهمه من اخلاق الايمان، ان علو الهمه من خلائق الايمان، وقطع الله وجوه اقوام انتسبوا للاسلام فاكلوه واكلوا به حتى اضاعوا كرامه الحق في هذا العالم. لقد قرص الانصار على اخوتهم مع المهاجرين بطريقه عجيبه لا متين لها في دنيا الناس،
وكانت عقائدهم لاخوانهم المهاجرين في غاية الجمال والمبالغة، حتى تذكر لنا كتب الشيعة انه ما نزل مهاجري على انصاره الا بفرحة، وذاك من شدة ارتباطهم به، وكل انسان يحرص على ان يجمع اكبر قدر من المهاجرين، فاذا بامر الفرحة يبطل الخلاف ويحسم القضية. وقدر المهاجرون هذا البذل الخالص والعطاء الكبير من اخوانهم الانصار، فما استغلوه ولا نالوا منه الا بقدر ما يتوجهون الى العمل الحر الشريف. نعم، فلا المهاجرون ابتدوا الانصار، والانصار قصروا مع المهاجرين. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاخ الاكبر لهذه الجماعه. لم يتميز عنهم بلقب اعظام خاص. وفي الحديث: لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن اخوة الاسلام افضل فكان صلى الله عليه وسلم اخا اكبر للمسلمين. ولقد ظلت عقود الاخاء بين المهاجرين والانصار مقدمة على حقوق القرابة، حتى في قضية الميراث، فكان هذا اللقاء من بين حقوقه الميراث. اذا مات احد الاخين ورثه الاخر، وظلت قضية الثوابت في هذا اللقاء الى ان كانت غزوة بدر، ونزلت سورة الانفال، وفي اخرها قرر الله عز وجل نفق التوارث هذا بين المتهاجرين، وجعله بين الاقارب في قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. لقد كانت الأخوة مثالا متفردا لا يكاد يتكرر في حياة الناس. ومن ثم أثنى الله عز وجل على تلك الأخوة، أثنى على الأنصار بقوله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر، إنها الأخوة ذات الشرط الذي نحتاج إليه ونحن إليه في عالم مليء بالعصبيات، مليء بالفرقة، مليء بالأثرة والأنانية وحب الذات. نجدنا نتعلم درسا من اللقاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا التآخي بين المهاجرين والأنصار، ما لم نصل اليه ولم نصل اليه بهذا المعنى العظيم ما كنا نتشتت بحباله ونتقرب من معانيه من اجل ان توجد الامه المسلمه التي يحلو بعضها على بعض ويحب بعضها بعضا ويحذر بعضها بعضا. كان الاخاء وكانت الاخوه الدعامه الثانيه من طرق بناء دوله الاسلام الفتيه. ثم ماذا عباد الله؟ الدعامه الثالثه الذي هي صله الامه بالاجانب عنها، صله الامه المسلمه بغير المسلمين. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل المدينة وفيها أوس وخزرج وفيها يهود وفيها بغداد من القبائل والسلم. وقد علمت بإسلام الأوسيين والخزرجيين ودخولهم في دين الله أفواجا، وكذا علمت تنفع اليهود للدعوة الإسلامية من البداية في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه نبي آخر الزمان، يستقطعون به على الأوسيين والخزرجيين القائمين، يوشك أن يبعث فينا نبي آخر الزمان نؤمن به ونقاتلكم معه قبل عاد وإرق. لكن هذا النبي جاء من ولد إسماعيل ولم يكن من ذوي إسرائيل، فكذبوه وأنكروا له وأظهروا له السوء من البداية، وما أسلم منهم إلا نفر قليل يعزون على أصابع النجم وليل ثم ظلوا على آله. هذا فضلا عن بعض الوثنيين البقية من البقية من الأوسيين والخزرجيين أو غيرهم. إذا هذا مجتمع جديد ظل في جنباته المسلمين وغير المسلمين، وهذه دولة الإسلام الجديد، وهي دولة قامت على العدل، قامت على الرحمة والسماح. لذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد بدأ في سلم قوانين السماح والتجارب تلك التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتضارب، والذي يظن ان الاسلام دين لا يقبل جواره دين اخر، لا يقبل دين اخر بجواره، او ان المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط، ذاك رجل مخلص، بل هو متعامل جريء. وبمثل هذه الدعاوى الكاذبة نرى المستشرقون كتبهم ونفذوا سمومهم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء الى المدينة ووجد بها يهودا توطنوا ومشركين مستقرين، فلم يتوجه فكرهم صلى الله عليه وسلم الى رسم سياسة من ابعاد او المصادرة والقفاء، بل قرن عن طيب خاطر وجود اليهودية والمسيحية، وعرض على الفريقين ان معاهدهم معاهدة الند للند، على ان لهم دينهم وله دينهم. فأكرم صلى الله عليه وسلم مع اليهود معاهدة انبنت على التعاون وقامت على النصرة وحماية النبيين، وأن بينهم النصر والنصير والبر دون الإثم. أعلن في تلك الوثيقة عن نصرة المظلوم، وأن الجار كلف وإن اختلف دينه. غير مضار ولا آثم، والأمن لمن بقي في المدينة أو خرج منها إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بر واتقى. وقد نصر تلك المعاهدة بوضوح على ان حرية الدين مقتولة، ورعاية العقوق الخاصة والعامة، فليس هناك ادنى تفكير في محاربة طائفة او اكراه مستضعف. في نفيسة فطرتها كتب السير منها السماحة والرحمة والعدل، هكذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، ولم تكن معاهدته هذا من جنس معاهدات وقعت بعد ذلك فيها اقتصاد واعتداء انتهاك اعراض وسلب ارض وفيها سلب مقدسات، ثم تتم المعاهدة هكذا قياسا على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد اليهود، نقول لا، والف لا قياس مع الثالث لا وجه له، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ان للمسلمين دينهم ولليهود دينهم. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بذلك العهد وامضى تلك المعاهده. فماذا كان موقف اليهود؟ هل كان اليهود صادقين في موافقتهم على هذا العهد؟ اغلب الظن انهم لم يكونوا اصلا جادين حين ارتضوا تلك المعاهده وقبلوا انفاذها، انما ارادوا ان يجلبوا خيرها. وآفة العهود ان يرتبط الوفاء بها بمدى المنفعة المرجوة منها. آفة العهود ان الوفاء بها مرتبط بمدى المنفعة المرجوة منها، فاليهود اصلا نقضت العهود، فاذا وفوا حينا من الزمان لا من اجل الوفاء، وانما من اجل تحقيق المنفعه المرجوه من وراء المعاهده. فاذا بدا ان المعاهده الكبرى لا تحقق المصانع المبتغاه قل التمسك بها والتمست الفرص للتحلل منها والرشد، فالفئات تلك التي تخلص من اجل ان تنقض على فريستها. فاليهود ارانب اذا جبلوا ذئاب اذا قدروا، ما عرف عنه الوفاء بالعهد على مدى التاريخ مره واحده، لا مع الله ولا مع الانبياء ولا مع سائر الناس، فكانوا على نحو ما قال رب الله الذي خلق فعلم فحكم الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. في كل مرة وهم لا يتقون. لا يتقون من؟ الله. انهم لا يخشونه ولا يرهبونه. يتقون الناس انهم يعتقدون انهم سارق الجسر وانه شعب الله المختار وانه ابناء الله واحباؤه وان من سواه من البشر ما هم الا عميق خلقهم الله ليركبه شعب الله المختار. لقد بنى اليهود مجدهم على تفرق العرب لكن جاء الاسلام ليوجد امة واحدة فمن ثم استشعر اليهود الخلق وساورتهم الهموم وجمعوا يفكرون في الكيد لهذا الدين والتربص باتباعه. لقد كان من المتوقع ان يرغبوا بالاسلام او على الاقل ان يكونوا اقرب من الوثنيين في المخاصمة والعداوة لهذا الدين لكن العكس من ذلك قد وقع فقدمهم الله في العداوة على المشركين الوثنيين. لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. لقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فمد يده الى اليهود مصافحة وتحمل الاذى مسامحة حتى اذا رآهم مجتمعين على التمثيل ونحو دينه استدار اليهم استدارة الرجل المؤمن رجل المواقف الرجل الذي يجاهد في سبيل دينه واعلاء كلمة ربه استدار اليهم فأدبهم وكان ما كان مما جرى بين المسلمين واليهود من وقائع سنتناول درسا عنها من دروس التاريخ باذن الله تبارك وتعالى. والدرس الاخير الذي نتعلمه من البند الثالث ان اليهود نقضت العهود وانه كما قال الشيخ الغزالي رحمه الله نذكرت الحمر نهيقها والكلاب نداءها والحيات نزعها ما ترك اليهود نقضهم العهود فذكروا ذلك يا اولي الالباب فاعتبروا يا اولي الابصار تلكم الاسس الثلاثه التي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم فيها البناء الجديد واسس دوله الاسلام الجديده صله المسلم بربه مرموزا لها بالمسجد وصله المسلم باخوانه فكان الاخاء وصلة المسلم بغير المسلمين فكانت المعاهدات والوفاء من جانب المسلمين والنقض من جانب اليهود. ومن ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة دولته وأذن الله عز وجل له بالجهاد في سبيل الله من أجل إحياء كلمة الله ورفعة دين الله ونصرة دين الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يكونوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله الكثير ولينصرن الله من ينصر ان الله لقوي عزيز. الذين ان مددناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إخوة الإسلام كان هذا درسنا الثالث من دروس الهجرة ولنا مع الدروس في التاريخ وثقافة وقفات
تبارك وتعالى اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.